أهلا بكم. يعتقد الكثيرون من الناس أنه يوجد صراع بين الدين والعلم، فهناك من يرى أن الدين انتصر على العلم، وهناك من يرى العكس، وهناك من يرى أن العلاقة بين الدين والعلم هي علاقة متوازية. دعونا مشاهدينا الكرام نسلط الضوء أكثر حول هذا الموضوع من خلال هذا الحوار الفكري الديني الفلسفي، حوار ربما يحمل وجهات نظر مختلفة لكن دون تعصب لرأي. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام، الباحث الأمريكي السيد أندي لي، الباحث في الشؤون الثقافية والسياسية. أهلا بك سيد أندي.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
كما أرحب بالمفكرة الإسلامية الدكتور حسام عقل. أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا،
حياك الله.
جزاكم الله خيرا.
دكتور حسام، اسمح لي أن أبدأ معك. يعني الاتهامات التي دائما توجه إلى العرب والمسلمين، التعلق بالخرافات والغيبيات، هل كانت الشعوب الإسلامية أو الشعوب العربية هي أكثر الشعوب تعلقا بالغيبيات والخرافات وما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، أنا أعتقد أنه هذا سؤال من الأسئلة المهمة في المشهد الثقافي الآن. هل فعلا الشعوب العربية والإسلامية متعلقة بالغيب والخرافة طول الوقت؟ وهل فعلا في النصوص قرآنا وسنة ما يزكي الغيب ويدعم الخرافة بحسب ما يقول اللادينيون أو الملاحدة أو سمهم كما شئت؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال ينبغي أن يطرح. هل نحن فعلا نخاصم الطب والدواء؟ يعني هل نحن نخاصم طب الملاحظة والتجريب؟ هل نحن نخاصم الظواهر الفلكية؟ هل نحن نخاصم هذا العلم؟ هذه كلها أسئلة محتاجة أن نطرحها على طاولة البحث.
نعم.
في حديث في سنن الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ يعني لو قدر لنا المرض، طب الأدوية هتعمل إيه؟ الأمصال واللقاحات هتعمل إيه؟ هذا سؤال يخاطب العقلية الخرافية، أو سؤال يناغي العقلية الخرافية أو يتماشى مع العقلية الخرافية. طب انظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل طاوعه على المضي في هذا المنح؟ قال له لا، هي من قدر الله، يعني زي ما الأمراض من قدر الله، الأدوية أيضا والترياق والعلاج من قدر الله. لم يسمح له أن يتخذ من قضية القضاء والقدر توكأة لمحاربة الظاهرة العلمية. وأقول لحضرتك حاجة، زيجريت هونكا المستشرقة الألمانية المنصفة ذكرتها في كثير من كتبه، وخصوصا كتابها الشهير شمس الله تسطع على الغرب، وفي كتابه أيضا الله ليس كذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجه بحدث شديد الحزن وهو رحيل إبراهيم، مات قبل أن يفطم، أتاه الولد بعد أكثر من 60 عاما، يعني هو كان قد جاوز 60 من عمره، وجاءه الولد ثم سلب منه الولد.
نعم.
تزامن مع رحيل إبراهيم كسوف الشمس، فالناس قالوا بالعقلية الفطرية يعني كسفت الشمس حزنا على وفاة إبراهيم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عن للوهم أو متعلقا بالخرافة أو ممتطيا للخرافة لطوعهم على هذا، وهي فرصة جت. يعني حصل كسوف حزنا على وفاة إبراهيم، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة غالب أحزانه، خرج من حالة الحزن مع أنها من أكثر فترات الحزن في حياته، وقال للناس، يعني غالب أحزانه وخرج يخاطب الناس وقال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا تدشين لعقلية علمية تطارد الخرافة حتى الحدود، تدشين لتكوين عقل علمي جاد بثمرة فيما بعد، رأيناه في مراصد فلكية فيما بعد، رأيناه في فيالق من الأطباء فيما بعد. حتى زيجريت هونكا بتسأل وهي مستشرقة منصفة جدا، بتقول: لماذا في الوقت الذي كان فيه الفلكيون يطاردون في أوروبا بفعل تدخلات الكنيسة الخشنة والمستمرة، لماذا كان عدد الفلكيين العرب في تصاعد وتنامي؟ لو كانت الحضارة الإسلامية أو الخلافة أو السلطة التنفيذية متذرعة بالنص تحارب هؤلاء وتطاردهم لما زاد عدد الفلكيين. ولذلك انت حضرتك هتلاقي مثلا كوبرنيكوس احد الذين طوروا علم الفلك، يعني فيما مضى كانوا بيعتقدوا ان الارض هي مركز المنظومة وانه الارض ثابتة وكل الافلاك والكواكب الاخرى تدور حولها. كوبرنيكوس انهى هذه الفكرة، حتى احنا بنقول عليها في علم الفلك الثورة الكوبرنيكية، وقال في كتابه ثورة الاجرام السماوية ان الشمس هي مركز المنظومة الشمسية وانه الارض تدور حولها. طب كوبرنيكوس بعد ان اصدر هذا الكتاب ظل في قائمة الكتب المحرمة على لائحة وليست في الكنيسة الكاثوليكية.
نعم.
هل حدث عشر معشار هذا في الحضارة الإسلامية؟ فأنا أريد أن أقول هنا الحضارة الإسلامية كانت سنادا ورافعة وداعمة للعلم دائما، لكن القضية هنا ليست قضية أن النص يحارب العقل أو النص يحارب العلم. أنا سبق وأن قلت لما القرآن يقول مثلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الاتيان بالبرهان معناه انك لا تتكئ في النقاش او في الحوار او في الطرح العلمي الا على المستمسك والبرهان والدليل، وهذه حاضنة الفكر العلمي والعتبة الاولى لتكوين الفكر.
وربما دكتور حسام يعني الدين لم يأتي فيه معلومة صريحة مثلا في القرآن الكريم، معلومة صريحة مثلا عن كيفية صناعة الحديد مثلا، او لم تأتي فيه معلومة صريحة مثلا عن كيفية الزراعة.
أحييك على هذا، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن في أمور في الحياة اليومية نسميها بخبرة الحياة العادية اليومية.
نعم.
في الزراعة، في التعدين، في الصناعة.
نعم.
في أشياء معينة تتعلق بطريقة الفلاحة أو حراسة الأرض. الدين لا يتدخل في هذه المساحات.
نعم.
لأنها من واقع خبرة الحياة اليومية.
صحيح.
التي ينبغي أن تخضع لحالة التجربة والخطأ والتصحيح، وهذا دليل على ذكاء المنهج الإسلامي في التعامل مع فكرة التطور والنماء أو الديناميكية كما سمتها زيجريت هونك.
نعم. طيب عندي، هل لديك تعليق على حديث الدكتور حسام؟
للأسف حسام، يمكننا أن نقول نفس الشيء عن الإنجيل والتوراة. لا توجد
معلومة صريحة عن كيفية صناعة شيء بعين،
صناعة أي شيء في الكتب المقدسة.
نعم.
ولكن أريد أن أزيد نقطة بسيطة هنا متعلقة بكوبرنيكوس. هو كتب ملاحظات تيه في كتاب، ولكن هذا الكتاب أنشر بعد موته لأنه كان خائفا من الكنيسة، لم يرد أن يتحرك، أراد أن يموت طبيعيا. وطبعا هذا طريق حزين سيء جدا للحضارة الأوروبية والكنيسة في ذلك الوقت.
نعم.
كانت الكنيسة تسيطر على انتشار المعرفة، لم ترد أي منافسة، لم ترد أي شخص أو أشخاص آخرين.
نعم.
ينافسوا. تفضل.
نعم. أريد أن أسألك عن مسألة الدين والعلم، وهل العلم يعتمد على الملاحظات والتجربة والأسباب أيضا فيما يعتمد الدين مثلا على الخرافات والغيبيات؟
لا أريد أن أقول هذا، لأن الغيب والخرافة موجودتان أيضا في حضارات أخرى بلا دين أو ليست إسلامية. مثلا الديانة الثقافات في آسيا، في الصين، فيتنام، كمبوديا، يابان، معظمها أو جميعها لديها الخرافة أيضا، ولذلك لا يمكننا أن نشير إلى الإسلام فقط هنا. ولكن يمكننا أن نقول هذه الفكرة البسيطة. الدين يستجيب لماذا، سؤال لماذا، والعلم يستجيب سؤال كيف. وأعتقد هذا الإطار يعني بسيط ولكن مفيد جدا لنا في أي مناقشة، في أي تفكير متعلق بالدين والعلم. طبعا توجد سهولة جدا للأشخاص يتجادلوا في هذا الموضوع، وليس ضروريا.
طيب عندي مثلا، كانت هناك بعض المؤسسات الدينية كان البعض يشير إليها بأصابع الاتهام مثلا أنها تتدخل في الأبحاث العلمية. على سبيل المثال مثلا عندما تتدخل مؤسسة دينية في مسألة زي زراعة الأعضاء مثلا، تحويل الجنس لأسباب معينة، هل تعتبر أن هذا يعتبر تدخل من المؤسسة الدينية في مسائل علمية، وأن المسائل العلمية والأبحاث العلمية يجب أن تكون منفصلة عن المؤسسة الدينية؟
شكرا جزيلا لهذا السؤال، هذا سؤال جميل حقا. أعتقد يمكننا أن نعتمد على المبادئ المفيدة من الدين، من الديانة، مثلا من الأخلاق. وأعتقد الأخلاق قوية من الدين. مثلا الديانة الإبراهيمية، يهودية، مسيحية، إسلامية، إسلام، جميعها قديمة، يعني آلاف سنة، وتوجد خبرة كبيرة هناك يمكننا أن نعتمد عليها ونتعلم منها، لأننا كبشر وإنسان عادة نحن متكبرون جدا ونفكر أننا نعرف كل شيء، لكن لا نعرف كل شيء. توجد حكم كثيرة من الكتب المقدسة، رغم أنني لست متدينا ولست دينيا، ولكن تعلمت مبادئ مفيدة جدا من الأديانة. مثلا مثال بسيط، عندما كنت في واشنطن دي سي كنت أحضر المعبد اليهودي لمدة سنتين ونصف، لأنني كان لدي اهتمام كبير في اليهودية في ذلك الوقت، وقبل ذلك المسيحية، والآن الإسلام لأنني موجود في الشرق الأوسط. وتعلمت مبادئ كثيرة من الحاخام كل أسبوع، وتعلمت مبدأ بسيط، عندما صديقك أو زميلك يعني يكون مريضا، عليك يعني واجبك أن تزوره في المستشفى، العيادة، أو في بيته. وحقا كان أول مرة في حياتي يعني سمعت هذا المبدأ، لم أسمع هذا المبدأ من والدي قط، لم أسمع هذا المبدأ من مدرسي في مدارس. أمريكا هي مجتمع ألماني، والله موجود ولكن بعيد بعيد عن
مجتمع ألماني.
نعم الله موجود في البيوت، في المساجد، في المعابد، في الكنائس، ولكن هو ليس موجود في الشوارع ولا مكاتب. ولسؤال هذا لم أتعلم هذا المبدأ.
يعني تقصد أن تقول أن المجتمع الغربي لا ديني في الشوارع، لكنه دينيا في دور العبادة؟
نعم، في القلوب،
وفي القلوب،
في القلوب، في البيوت مع العائلات. ولكن في الشوارع وفي الحياة العامة هو ليس موجود، أو موجود ولكن ساكت.
طيب سأنتقل بالسؤال إلى الدكتور حسام. دكتور حسام، يعني سألت أندي عن مسألة تدخل بعض المؤسسات الدينية فيما يتعلق بالأبحاث العلمية، هل تعتقد يعني وأن هناك أصابع اتهام كثيرة تشير إلى المؤسسات الدينية بعدم تدخلها في الأبحاث العلمية، لكن هل تعتقد أن هنا المؤسسة الدينية تقف عائقا أمام الإنجاز العلمي والأبحاث العلمية، أم أن حتى الأبحاث العلمية لابد من مراجعتها على المؤسسة الدينية، ولذلك يطالب البعض بمسألة فصل الدين عن العلم؟
يعني أنا في تقدير الخاص أنه في مبالغة أو نوع من الغلو الديني في أركان الإعلام العربي وتزيد في هذه القضية، ولا أريد أن أقول بين قوسين مزايدة. تاريخ الأزهر مثلا، وهو الأزهر مؤسسة دينية، هل عاد عالما في مختبره؟ هل عاد طبيبا وهو يحضر لعملية جراحية ويستعد بالمشارط والمباضع؟ هل وقف في وجهه؟
لا يمكن.
هل وقف في وجه مهندس وهو يضع تصميما إنشائيا لسد أو لقنطرة من القناطر والسدود؟ أنا أرى أنه في حالة من التزيد، حالة من تصديف الزعات للرأي العام من الفكرة الدينية. وأنا يعني أثمن غاليا طبعا يعني احترام المستر أندي لي للعقائد والأديان، وإن كان لا يقف في خندقه، لكن أثمن غاليا هذا الأدب وهذا الخلق الذي يتعامل به مع
أدب الحوار،
عقائد الآخرين وشعائرهم. لكن هو برضو يسرب أفكارا ناعمة. يعني إذا كانت القضية بهذه الصورة، وإذا كنت حضرتك سعيدا من عيادة المريض أو مبدأ أن نزور مريضا، وإحنا عندنا نص حديثي بيقول إنه من عاد مريضا لم يزل في خرف الجنة أو يختلف من ثمار الجنة حتى يرجع إلى بيته، يعني دعوة لزيارة المريض وعيادته. إذا كانت الأمور بهذه الصورة، فلماذا الاستشهاد بفكرة أن هناك معاداة بين الدين والعلم؟ أنا أعتقد إنه الدين في مظانه ونصوصه الصريحة ليس في إطلاقا أي عائق أمام علمي من العلميين. لكن أنا بقول دايما إنه اللادينيين العرب هؤلاء دائما يصدرون فزاعات، نوع من الفوبيا، يتعمدون أن تعشش هذه الفوبيا في الأدمغة والعقول حتى يخيفوا الناس من الأديان والعقائد. لكن أنا لما أشوف النهاردة أنت بتقول لي إنه الإسلام، وخلينا نكون صراحاء، هم ما بيقولوش العقائد والأديان في العالم العربي، يعني عندنا مدارس مثلا لا دينية يمكن أن يكون تقبل بفكرة التولرنس أو التعايش مع العقائد والأديان، كما المدرسة التي ينتمي إليها المستر أندي لي. لكن الملاحدة واللادينيون العرب إقصائيون، وهم لا يتحدثون عن العقائد في العموم، يتحدثون عن الإسلام تحديدا، ويرون أن الإسلام يعادي العلم. حتى أنا شفت أحد هؤلاء اللادينيين أستاذ حسام يكتب على صفحتي على الفيسبوك 1400 عام من العفن،
1400
عام من العفن، وحاطط جنبي أربع علامات تعجب. إذن هؤلاء يعادون الدين من الأعماق، ويرون أو يصدرون أفكارا مغلوطة أن الدين يقف حجر عثرة أمام العلم، وهذا ليس بصحيح. لا الحضارة الإسلامية أكدت هذا، ولا عطاء العلميين أكد هذا. عندنا مصطفى مشرفة، وعندنا سميرة موسى، وعندنا وعندنا، وفي الحلقة دي حضرتك لو طرحت على الطاولة وكالة ناسا، وأعتقد أن المستر أندي لي يعرف ماذا تعني وكالة ناسا في الثقافة الأمريكية، ماذا تعني في العالم. وكالة ناسا هي الذراع والسند العلمي للحضارة الأمريكية والأوروبية للتعرف إلى الفضاء الخارجي والتعرف إلى العالم الخارجي، وإنزال سفن على المريخ واكتشاف العالم واكتشاف الأفلاك والمدارات. هل تعرف حضرتك كم عالم عربي موجود ومسلم موجود في وكالة ناسا؟ هذا سؤال مهم جدا. ده في أنا ممكن أقول لحضرتك بس أمثلة. العالم في وكالة ناسا يتحدث عن لطفي مزيد عياد، المهندس الفلسطيني 56 عاما، وهو من رام الله، سافر إلى أمريكا في الثمانينيات والتحق بوكالة ناسا وكرم في فرع وكالة ناسا في كندا، وهو مهندس فلسطيني. ما هقول لحضرتك مثلا في أمريكا يعرفون جيدا صلة الدكتور عصام حجي بوكالة ناسا، وهو عصام حجي ده مين؟ ده عصام حجي مشرف على معمل الدفع الصاروخي والتصوير بالرادار، وحدة التصوير بالرادار. عصام حجي الذي ينتمي ثقافة ومنشأ إلى العالم العربي والإسلامي. عندنا يوسف توني كمال، العالم الجزائري والمتخصص في الهندسة الميكانيكية، صاحب نظرية التصميم والتحكم، وبدأ من 1985 اسمه يلمع كالنيازك والشهب في وكالة ناسا. عندنا حضرتك محمد الأوسط العياري، مطور تلسكوب هابل، أحد الذين طوروا تلسكوب هابل، هو عالم من تونس، وحتى في جامعة أمريكية أعطته لقبا محاضر مدى الحياة، وهذا لقب لا يعطى لأي أندي لي يعرف هذا، مش أي أكاديمي في الجامعات الأمريكية في كاليفورنيا ولا ميتشيغان ولا هارفارد.
كل هؤلاء عرب
ومحاضر مدى الحياة، هذا نوع من التكريم. هقول لحضرتك كمان الأشهر مصطفى شاهين اللبناني، الذي التحق بوكالة ناسا في فترة مبكرة، ده سمي أحد الكواكبات باسمه، يعني في 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 إنتاج والمنشورات العلمية لوكالة ناسا أحد الكواكبات سمي باسمه. ده أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة كمان، إحنا عشان نعمل تسخين وتحضير للحلقات القادمة، والمرأة كمان لم تكن بعيدا عن هذا، المرأة العربية المسلمة اللي بتتهم إن الإسلام ما قعدها في البيت طول النهار وعمالة تبص من وراء المشربية وملهاش لدور، وإنها كيان مهمل وخردة ملقاة على قارعة الطريق في وكالة ناسا في سلوى رشدان المغربية، دخلت وهي ابنة 27 في وكالة ناسا، عندها 27 سنة. عند حضرتك أسماء بوجبارة، أول امرأة دخلت في وكالة ناسا 1984 من أب مغربي وأم تونسية، أسماء بوجبارة تعلمت في الدار البيضاء وتعلمت في فرنسا وخدت الماجستير في علوم البراكين. انا مش عاوز اقول لحضرتك الاسماء كثيرة، ولو قعدنا نعدد الاسماء هنحتاج 4-5 حلقات كمان، لكن هؤلاء في اقوى مؤسسة علمية وهي وكالة ناس. ولم يحل القرآن والسنة بين هؤلاء وبين ان يحققوا نجاحات ميدانية وعلمية على الارض.
طيب اسمح لي دكتور حسام وعندي ايضا ان اذهب سريعا لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ونعود اليكم مرة اخرى لاستكمال الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعدنا إليكم من جديد في هذا الحوار وهذه المناظرة التي تتحدث عن الدين والعقل وعلاقة الدين بالعقل. اسمحوا لي أن أجدد التحية على ضيوفي الكرام، الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية السيد أندي لي، أجدد عليك التحية سيد أندي، كما أجدد التحية على المفكرة الإسلامية الدكتور حسام عقل، أجدد عليك التحية مرة أخرى دكتور حسام.
أهلا.
اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام في بداية القسم الثاني من هذه الحلقة أن نذهب سريعا إلى هذا التقرير للدكتور محمد حجاج الباحث في اللغة العربية والمحاضر بجامعة القاهرة، الذي تحدث بدوره عن اللغة العربية وتحدث أيضا عن علاقته بالسيد أندي.
يرى أن الإسلام من أكثر الأديان التي حصنت المرأة، ويرى أيضا أن الإسلام من أكثر الأديان التي دافعت عن المرأة وأعطتها حقوقا كثيرة قبل حقوق الإنسان المعاصرة التي بدأت تشيع في أيامنا. أصدقاؤه يتعاملون معه بكل اللغات ويتعاملون معه بكل الثقافات. كثير من أصدقائه المصريين يتقبلون منه هذه الملح وهذه الطرف التي يلقيها عليهم، وهم يلقون أيضا طرفا وملحا عليه فيتعلمها ويكتبها. من الأمور التي عرفتها مؤخرا أنه يكتب سلسلة مذكراته الشخصية عن حياته العربية، وهو يقول أنا أمريكي صنع في الصين وعاش في مصر، هو يقول وأحب مصر، أنا أمريكي عاش في أمريكا وصنع في الصين وأحب مصر. لذلك بدأ يكتب سلسلة مقالاته باللغة العربية وباللغة الإنجليزية عن حياته وعن الطرائف التي واجهته.
إذن مشاهدينا كان هذا حديث الدكتور محمد حجاج الباحث في اللغة العربية والمحاضر بجامعة القاهرة. سيد أندي، يعني استبعت طبعا إلى حديث الدكتور حسام قبل الفاصل، وكان يتحدث عن مسألة العلماء العرب والمسلمين الذين كانت لهم الحاضنة الدينية ولم تمنعهم يعني هذه الحاضنة عن مسألة الإنجاز والعلم، وذكر مجموعة من العلماء والباحثين الموجودين في وكالة ناسا. تعليق.
أنا سعيد جدا بين ذكر هؤلاء الشباب وكبار في السن، هم موجودون في ناسا، وطبعا أعتقد هذا العدد لا يكفي، نتجون إلى أكثر فأكثر، وإن شاء الله في المستقبل لن نلاحظ الجنسية أو الدين أو الخلفية هنا. المهم الشخص شاطر ذكي ومؤهل فقط.
إذا كان الأمر كذلك، لماذا هذه الفوبيا من مسألة الحاضنة الدينية؟
نعم، هذا سؤال الأجواب مطابقة بالحروب الحديثة وحجمة هذه 10 سبتمبر من سنة 2001 والإرهابية طبعا، وتحدثنا قليلا المرة السابقة. أريد أن أزيد تعليق بسيط متعلق باستخدام أو دور الدين في العلم الآن. الآن في الصين منذ قريب، منذ أسبوع أو أسبوعين، كان هناك عالم هو اكتشف أو هو قام بعملية جديدة في جينات جينات الطفل
الأطفال.
نعم نعم، ولكن داخل الأم هو تقطع جين أو جزء من الجينات. طبعا لديه هدف طيب وجيد، هو يريد أن يحسن هذا الطفل، ولكن في نفس الوقت يوجد انتقاد شديد من باقي العلماء في الصين وفي أوروبا الدول المتقدمة. ولكن لم ألاحظ رد الفعل من المتدينين. ولكن مرة أخرى أريد أن أقول يمكننا أن نستخدم الحكمة من الدين. ربما يوجد مثال أو توجد خبرة من القرآن الكريم مثلا أو من الإنجيل.
تقصد الحكمة الأخلاقية؟
أخلاقي نعم، هل هذا صحيح أو مقطي أو هو ليس واضحا، وعلينا أن نناقش من بين المتدينين
هذه النقطة بالتحديد. دعني أنتقل بها إلى الدكتور حسام. مسألة الحكمة الأخلاقية فقط يا دكتور حسام هي التي موجودة في الدين؟ أليس أيضا هناك موجود حكمة علمية موجودة في الدين؟ حتى أن هناك الكثير من العلماء في عصرنا الحديث باتوا يكتشفون أشياء موجودة بالفعل في الدين من يعني آلاف السنين وهي موجودة في الدين واكتشفوها في العصر الحديث. يعني مثلا كيفية خلق الإنسان وأشياء كثيرة في علوم الفلك وعلوم الطب وما شابه ذلك.
يعني أنا أعتقد أن القرآن نفسه يجيب عن هذا السؤال. يعني القرآن يلتمس دائما حكمة أخلاقية، حتى وإن كنا نتقصى ظاهرة دينية أو ظاهرة علمية أو ظاهرة فلكية، وهذا لا ينبغي أن يغضب العلميين، لأنه في النهاية نحن نحتاج إلى رقيب أخلاقي. هل كان أينشتاين يعتقد ولو لكسور من الثانية أن ما قدمه من بحوث وأطروحات سيستخدم في تفجير قنبلة وإزهاق حياة ملايين الأبرياء؟ إذن لو انفلت العلم الديني بلا رقيب أخلاقي هذه كارثة. نحن الآن نعيش على حد مسنون، لو أن مجنونا أفلت من الحاضنة الأخلاقية وأطلق هذا الكم من الصواريخ النووية على العالم. نحن الآن نتحدث عن مجنون كوريا الشمالية مثلا. لو انفلتت الأمور منه بلا أساس أخلاقي أو بلا رقيب أخلاقي وقرر في وقت من الأوقات أن يقصف مدينة أو أن يدمر حاضرة أو أن يسقط الموت والفزع واكتثاث الأبرياء فوق رؤوس المدنيين. إذن الفكرة هنا لما القرآن يوقظ أو يستنفر الحاسة الأخلاقية والظاهرة الأخلاقية هو يريد أن يضع رقيبا أخلاقيا، لا ليحد من قدرة العلم على الاكتشاف والتعامل مع الظواهر، وإنما ليحد من غرائزه في تحويل الاكتشاف العلمي إلى مسلك عدواني. إحنا رأينا الرئيس ترومان لم يكلفه الأمر أكثر من ضغطة زر، وأمر استغرق كسورا من الثانية الشفرة اضرب، فضرب الناس ودمرت هيروشيما ودمرت ناجازاكي.
نعم.
وأصيب اليابانيون بنوع من الإكزيمات الوبائية بعد قصف القنبلة، كانت لحومهم تتساقط. وعبر عن هذا فرناند جيجون في كتاب له اسمه إني عائد من هيروشيما، يصف تداعيات ما حدث، تداعيات ما جرى. إذن الفكرة هنا القرآن يستنفر فينا الحس الأخلاقي، لكن لا يضع سدودا ولا حدودا أمام أي عالم في مختبره أو عالم في معمله أو طبيب يحاول علاج مرض. ولكن أنا أعود فأقول لا تحملوا تصرفات الكنيسة في العصور الوسطى على الفكر الإسلامي. فليس يعني ديرومينيز مثلا لما اتكلم عن ظاهرة قوس قزح الشهيرة وقال إنه دي ليست قوسا في يد الرب، يعني جرت عادة القساوسة أن يقولوا للناس هذا قوس في يد الرب يعبر عن حالة غضب.
نعم.
فديرومينيز قال لهم هذا ليس قوسا في يد الرب، ظاهرة قوس قزح عبارة عن انعكاس أشعة الشمس على قطرات الماء العالقة في الجو. فهذا طيفيا يشكل هذه الألوان. فماذا كانت النتيجة؟ أخذوه إلى روما وحبسوه ومات في محبسه وحاكموا جثته بعد موته. هل هذا يحسب على الإسلام؟ هل الإسلام تعامل مع أي طبيب أو أي عالم أو أي فيلسوف أو أي فلكي بأن احتبسه وقاتله وطارده حتى الحدود؟ فالفكرة هنا القرآن مثلا يريد أن يستنفر العقل العلمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنا بقول لكل لديني لكل ملحد أنا نفسي أنه يعني أندي يطلع على هذا الفكر والياباني يطلع على هذا الفكر والماليزي يطلع على هذا الفكر وأي وثني في إفريقيا يطلع على هذا
السبب في هذه الصورة دكتور حسين هو الإعلام ولا قلة وعي؟
الاثنين. أنا ما زلت أقول أنه الإعلام يلعب دورا سلبيا. يعني لما المستر أندي لي يشير لا يعني لا تزج بهوليود لا تزج بالإعلام، ما هو الإعلام ده الحاضنة الميديا الآن مشكلة مشكلة لأنها تتعامل مع يسمى ما يسمى بالصورة الذهنية أو النمطية ونجحت في تصدير هذه الصورة. فنحن نحاول الآن إذابة الحواجز وإعادة الأمر إلى مساره. أنا أتمنى من كل واحد أن يفكر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. سلسل لي، طيب قول لي مفيش إله في الكون، طب سلسل لغاية ما نصل إلى التكوين البروتيني الأول، من الذي نقله من حالة العدم إلى حالة الوجود؟ نحن نريد أن نوجد حاضنة أخلاقية، مش هقول تشكل رقيبا على الحركة العلمية، لكن تشكل ناصحا وتشكل حاضنة وتشكل متلازمة مع الحركة العلمية. أنا بقول أنه أينشتاين نفسه يعني وده قاله أحد الباحثين الأمريكيين، لو امتد به العمر ورأى ما حدث ونتيجة القنبلة النووية والتفجيرات النووية وانفجار مفاعل تشيرنوبل وما حدث بعد ذلك، بالتأكيد كان سيغضب، لأنه ما دخل المعمل من أجل هذا، ما تعامل مع النظرية النسبية العامة أو النظرية النسبية الخاصة إلا ليطور حركة البشر وليجعل منهم أكثر سعادة، لكن الحروب لم تجعل من هؤلاء أكثر سعادة. وأنا أخشى جدا لأن العالم الآن يرقد فوق برميل بارود، عمليات تطوير الأسلحة حتى في أمريكا عمليات شديدة الخطورة، ولو انفجر المسألة علنا، يعني الإدارة الأمريكية استخدمت ضد العراقيين اليورانيوم المخصب، قذائف اليورانيوم المخصب، وهذه محرمة دولية، فماذا كانت النتيجة؟ هذا حصاد لأنهم تحركوا من أجل البراجماتية، من أجل الهدف، من أجل السيطرة على مصافي النفط، وهذه هي المشكلة. لو تحرك الناس بغرائزهم فقط سيتحول العالم إلى مجموعة من العجموات لا هدف لأحدهم إلا أن يغمد مخالبه في عين أخيه ليبقى هو على قيد الحياة. فالأديان والعقائد تريد أن تكون الحياة أكثر إنسانية. وهذا الكلام على فكرة يعني قلت من شهر تقريبا، وكان معنا سفير الفاتيكان في القاهرة، وكنا نتكلم عن المشترك الديني، القيم المشتركة. نحن لا نريد أن نشكل عائقا أمام أي علمي أو أمام أي مختبر أو معمل، لكن نريد أن نوجد لهذا العالم المنفلت سقفا أخلاقيا. الشعوب الضعيفة الآن أصبحت مهددة، الإدارة الأمريكية تتحرك الآن بنظرية فائض القوة، بوتين يطور أسلحته ويستعرض استعراضا داميا في سوريا. هذه كلها معناها انفلات غرائز حربية بلا رقيب أخلاقي. إذن الدين يريد أن يضع هذا السقف الأخلاقي لحركة البشر.
طيب عندي الدكتور حسام يقول أن الدين يعني يريد أن يجعل الشعوب أكثر إنسانية، لكن دعني أسألك عن هل الإله ضد مسألة العقل؟
لا لا لا، العكس. من القرآن الكريم، من الإنجيل، من التوراة، المعلومات واضحة جدا. قرأت قليلا من هذه الكتب المقدسة، ونفس الأمر من الله، عليكم أن تتعلموا كثيرا وتفكروا أنفسكم.
إذن لماذا هذه المفارقة الغريبة؟ يعني المفارقة في أن الحاضنة تقف عائقا أمام التطور وعائقا أمام العلم والإنجازات العلمية.
لأننا إنسان، ولأن السيطرة، يعني ربما يمكننا أن نقول أكثر الناس خرفان.
خرفان.
لا سوء هذا، لا يفكرون بأنفسهم. في نقطة أخرى، خلال وقتي هنا في الشرق الأوسط،
مصطلح خرفان تقصد به الناس عموما أم الناس الذين ينتمون إلى حاضنة دينية؟
لا لا لا، الناس عموما.
الناس عموما،
بالدين أو بلا دين، الناس عموما
سواء كان دينيا أو لا ديني.
نعم نعم
نعم نعم.
ولكن خلال وقتي هنا في الشرق الأوسط، ومع بعض الناس في أمريكا أيضا، لا أريد أن أركز على الشرق الأوسط فقط. عندما نتناقش عن داروين مثلا، داروين ونظرية التطور، أكثر الناس لا يفهمون داروين جيدا. مثلا في أمريكا من المتدينين المسيحيين، وهنا من العرب ربما 99% من الناس من الشعب يقولون نفس الشيء. داروين قال داروين أننا الإنسان جئنا من القرود. وأنا مندهش جدا من هذا الكلام. أنا لست أعلم ولكن درست البيولوجية في ثانوية وفي في جامعة لمدة سنة بسيط فقط بمقارنة العلماء. ولم يقل داروين هذا. قال داروين جئنا من من كائن آخر. وبعد فترة
وحيدات خلية،
نعم، إلى مجموعتين. وقبل أن ينتقل،
إذن دعني أتحدث كيف وجدت الخلية الأولى، أول خلية كيف وجدت؟
لا أدري ولن أجيبك اليوم لأنها مناقشة أخرى. الآن نريد أن نركز على الدين والعلم.
نعم.
طبعا توجد نظرية،
أنت من تحدث، أنا لم أذكر نظرية التطور ولم أذكر داروين.
نعم
نعم.
توجد نظريات كثيرة لن أذكرها الآن، ولكن أشعر بأن قبل أن ينتقد أي نظرية مثلا تطور داروين علينا أن نفهم النظرية، نقرأ قليلا أو نسمع معلومات صحيحة.
ومن المفترض أن هذه النظرية هي نظرية علمية، أليس كذلك؟
نعم نعم، نظرية علمية. ولكن بسبب التعليم، نظام التعليم في معظم البلاد في الشرق الأوسط، أكثر الطلاب لا يفهمون داروين جيدا. مثلا كان لدي صديق مصري ولكن تربى في الخليج، في الكويت ودبي، وهو من طبقة متوسطة أو أعلى، وهو فصيح بالإنجليزية وتعلم كثيرا من المنهج الغربي في الخليج، ولكن لم يفهم ولا يفهم تطور داروين. وعندما كنا نتناقش عن هذا الموضوع، هو قال لي إنه لا يؤمن بداروين أبدا. وكنت مندهشا، يعني هو كبير في السن، متعلم وثقف، قرأ كثيرا، ولكن من هذا الجزء من العلم فقط هو مفتقد.
طيب، يعني أنت دكتور حسام، هل تفهم داروين؟
يعني أنا، إحنا على فكرة في حلقات الموسم الماضي خصصنا 3 حلقات لنظرية التطور، وبالفعل أنا أشاطر المستر أندي لي أن معظم من تحدثوا عن نظرية التطور حتى داخل أوروبا لم يقرأوا الكتاب الأصلي لداروين اللي هو أصل الأنواع.
هذا صح،
وهذا كتاب مهم. أنت لا تستطيع أن تفهم فكر داروين إلا إذا عدت إلى هذا الكتاب.
نعم.
Origin of Species، أصل الأنواع. أصل الأنواع لا يفهم منه إطلاقا أن الإنسان متسلسل من قرد، ولم يقل هذا داروين. داروين قال الإنسان والقرد يعودان إلى حلقة مفقودة لا تستطيع النظرية أن تتقصها بوضوح، لكن في تشابه في التكوين الفقري وفي بعض التكوينات البنيوية في الستركتشر بين الإنسان والقرد، لكن هو لم يقل أبدا أن الإنسان متسلسل من قرد. ولا أدري ده من تسريبات الإعلام العربي للأسف، من الكليشيات المعلبة الكارثية. ده حتى في بعض تلاميذ داروين كانوا دينيين زي روبرت والاس. روبرت والاس كان من أكثر تلاميذ داروين نجابة وفكرا وعقلا، وكان من الإيمانيين والدينيين، لم يكن ملحدا، لم يكن لا دينيا. وبالتالي أنا أرى أنه استخدام بعض الملاحدة العرب بين قوسين، لأنه حضرتك الآن بالحوار الذي أدرته الآن بالجملة الماضية وضعت الموقفين، هذا خلاصة الموقف الفكري الآن. لما قلت له ما رأيك في الخلية الأولى؟ قال لك لا أدري. إذن اللادينية في أمريكا وأوروبا عبارة عن فكرة أجنوستيزم، فكرة لا أدرية، لكن ليس تحديا للأديان والعقائد كما يحدث في المنطقة العربية للأسف. تجد مثلا ملحدا عربيا في مقهى ويتحدث بمنتهى الغطرسة وبمنتهى اليقين، مع أن الإلحاد أو اللادينية ليست يقينا، ده بحث عن إجابات. ولذلك أنا يعني دائما ما أقول نظرية التطور ليست سلاحا في يد أي ملحد أو لدين، لأن نظرية التطور لا تقود بالضرورة إلى نفي الدين من الحياة. حتى بعض العلميين الكبار النهاردة مثلا، هل نستطيع أن ننكر أن إيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن كان يسيطر عليه نوع من المزاج الديني؟ المشكلة وإيزاك نيوتن هو الذي وصل إلى ما نسميه بالميكانيكا العلوية أو الميكانيكا السماوية، خطوة وحلقة مهمة في تطوير الكوزمولوجي أو علم الفلك لغاية ما وصلنا لنظريات داروين. ونيوتن نفسه قال لا تشكوا في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفة وحدها هي قاعدة هذا الوجود. لكن في بقى لعب بيتلعب وكليشيهات معلبة، انتوا بتوع طب نبوي، انتوا بتوع عطارة، انتوا بتوع كذا، هذا كلام لا وزن له. لأننا لما عود إلى النصوص الحقيقية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالأطباء، وفي الحديث لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وضع رسول الله يده الشريفة على صدر سعد وقال له إنك رجل مفقود، بالهمزة مش بالقاف، أي مصاب بداء الفؤاد، ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب، يعني نصحه بالطبيب. جبتوا بقى منين إن إحنا نذبح رقبة غراب ونحط معرفش رجلين سحلية وخنفسة بس تكون متطلقة، حاجات غريبة جدا كنا بنقراها ونسمع عنها،
كل هذه من خرافات
البشر. من أين أتى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا إلى طب الملاحظة والتجريب، ودعا إلى الوقاية. هو لما كان بيصافح الناس في البيعة كما ثبت في الحديث، وجاله واحد من ثقيف مصاب بالجذام، ما هو لو صافحه هينتقل المرض طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فقد بايعناك، مرضاش يصافحه ليعلم الصحابة ويعلم المسلمين احترام الطب الوقائي. وده اللي قاله لا يريدن ممرض على مصح، ما تجيبش الإبل المريضة وتخلطها بالإبل السليمة، ما هيعدوا بعض. وده اللي حصل في مواقف كثيرة، لما وقف المسلمون على عتبة الشام ورفض سيدنا عمر دخول الشام لأن الطاعون كان في الشام، فأبو عبيدة بيقول له أتفر من قدر الله يا عمر؟ فعمر قال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. المعنى هنا مفيش إطلاق النص يعاد الطب طب الملاحظة والتجريب والعلم، بالعكس احنا بنشكو الآن من أدعياء الطب الذين يدعون الطب ويفبركوا شهادات مزورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود من تطبب ولم يعلم عنه الطب فهو ضامن، لازم يبقى فيه عقوبة من المجتمع ناحيته لأنه بيدعي علما ليس له. ولما أصيب أحد الصحابة واحتقن الجرح كما جاء في الحديث، جاء رجلان من بني أنمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما وكان طبيبين أيكما أطب؟ ده لجوء للطب الملاحظة والأسباب والتجريب، ولا برضه هنرجع نقول انه انتوا بتعالجوا الناس بالبردقوش وبتعالجوا الناس بكذا وكذا وكذا؟ هذا كان جزء من استلهامات الحضارة والبيئة العربية.
طيب دكتور حسام، يعني معذرة ربما دهمنا الوقت سريعا في هذه الحلقة، اذا كان لديك اي تعليق في اقل من دقيقة مستر أندي.
تعليق بسيط جدا. عندما اقرأ من التاريخ الاسلامي أنا منبهر بالإنجاز في التاريخ، مثلا منذ 1000 سنة أو قبل ذلك في بداية علي كرم الله وجهه قال الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك آلم فتابعوه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك جهل فاعلموا، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك أحمق فاجتنبوا. كانت هناك حكم كبيرة وكثيرة، وبعد فترة قصيرة فقط يعني منذ 1000 سنة وصلت الحضارة الإسلامية إلى قمة الحضارات في الطب، في العلم، في الرياضيات، في جغرافية، في بيولوجية، أكثر من أي علماء في أوروبا ودول متقدمة في ذلك الوقت.
وهذا دليل أن الإسلام ليس عائقا أمام
صحيح. نعم، أمام الإنجازات العلمية.
وأمام العلم والعلماء.
وعندما أتحدث مع أساتذتي وأصدقائي هنا في الشرق الأوسط، جميعهم أو معظمهم يشيرون إلى هذا. نعم، هذا جيد جدا، ممتاز، مبروك عليك، ولكن للأسف منذ 1000 سنة.
نعم.
ماذا موجود اليوم؟
نعم، على أي حال انتهى هذا الحوار. شكرا لكم على هذا الحوار الراقي وهذا الفكر الراقي في المناظرة. شكرا لك مستر أندلي الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرقى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.